هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. طهران تؤكد أن مئات المراسلين من 40 دولة سيغطون الانتخابات الرئاسية الإيرانية. مواجهة بالقدس بين الاحتلال والفلسطينيين إثر انطلاق مسيرة الأعلام للمستوطنين والمقاومة تحذر. العفو الدولية تطالب سلطات البحرين بتحقيق مستقل ونزيه في ملابسات وفاة المعتقل حسين بركات. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني المشاركة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وانتخاب الشخص الأكثر أهلية أمرا لازما وواجبا. إلى ذلك قال مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد خدادي أن 500 مراسل أجنبي من أكثر من 220 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم سيغطون وقائع الانتخابات الرئاسية 13 في إيران. وأوضح خدادي أن المراسلين الأجانب سيمثلون نحو 40 دولة، مشيرا إلى أن اليابان بإفادها 25 مراسلا سجلت أكبر بعثة إعلامية في إيران، تليها كل من فرنسا وقطر وإيطاليا وأمريكا. قال الرئيس حسن روحاني إن العالم كله يجب أن يطلع على الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبتها إدارة ترامب بضغوطها الاقتصادية القصوى وإجراءات الحظر الشاملة وغير المسبوقة ضد الشعب الإيراني. روحاني وخلال اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي الحكومية أكد أن الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد تعد جريمة صامتة ضد الإنسانية، وأن إيران كضحية هذا العمل غير الإنساني ستقدم بدورها وثيقة للعالم حول جريمة أصحاب الحظر الظالم. واعتبر أن تحقيق زيادة الإنتاج في ظل مواصلة سياسة الضغوط القصوى الأمريكية يعد مفخرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني. أعلن رئيس الوفد الروسي بفيينا ميخائيل أوليانوف أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مستمرة، مضيفا أن التوصل لموعد بشأن إحياء الاتفاق لا يكون قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وفيما أضاف أوليانوف أنه لا ينبغي أن تؤثر الانتخابات بشكل كبير على عملية التفاوض، أشار إلى أن روسيا قدمت وثيقة إضافية للمناقشة لكنها امتنعت عن الكشف عن محتواها، ورأى أنه من الضروري الاتفاق على الأمور الأساسية التي يجب القيام بها بحيث تكون النتيجة النهائية استعادة كاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة. انطلقت في القدس المحتلة ما يسمى بمسيرة الأعلام للمستوطنين وسط حالة من التوتر الشديد تسود المدينة المقدسة. ووصلت المسيرة الاستفزازية لمحيط باب العمود حيث أدى المستوطنون رقصة الأعلام وهتفوا الموت للعرب، فيما قامت الشرطة الصهيونية بالاعتداء بشكل همجي على سيدة رفعت العلم الفلسطيني في باب العمود، كما أصيب 17 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط البلدة القديمة. أما في غزة فقد خرجت مسيرات شعبية ووقفات إسنادية في محافظات القطاع رفضا لمسيرة الأعلام الصهيونية ودعما لمدينة القدس المحتلة. أعلنت حركة حماس أن وسطاء طلبوا من المقاومة الفلسطينية عدم التصعيد بسبب مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة، معتبرة أن صواعق التفجير هي بيد الاحتلال. بدورها أكدت الجهاد الإسلامي أنه ينبغي على المقدسيين الوقوف صفا واحدا والتمترس في كل أنحاء القدس لمواجهة مسيرة المستوطنين، داعية أهالي الضفة والأراضي المحتلة عام 1948 للزحف باتجاه القدس وإعلان النفير. ك كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المقاومة متأهبة للرد على اعتداءات الاحتلال والدفاع عن المقدسات. هذا وقام جيش الاحتلال بنشر بطاريات القبة الحديدية في ضواحي القدس خوفا من قصف المقاومة. للمزيد من الاطلاع حول الأحداث الجارية في القدس المحتلة نتوقف عند هذا التقرير.
نعم، سنتحدث وفق طبعا أيضا صورة ما يحدث الآن في باب العمود. هناك طبعا تفريغ ليقصى بشكل كامل جدا وتعزيزات لدى الاحتلال الإسرائيلي. الحديث بالتأكيد بأن المسيرة ليست لم يتم الإعلان عنها أو لم يتم تحريكها، ما زالت التجمعات فوق باب الخليل ربما عن بعد على أمطار نحن نقف. هناك تحديدا أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا هو باب العمود، سيقف عنده أعداد كبيرة من المستوطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول إفراغ المدينة من عدد من المواطنين، وهي نجحت بذلك بوضع لربما الحواجز الحديدية، تقوم الآن بوضع الحواجز الحديدية في محيط باب العمود، وأيضا الحديث عن منع دخول أو خروج إلى باب العمود، ومنع طبعا أهالي البلدة القديمة من الدخول والخروج، وطلب منهم الالتزام بالمنازل، وطلب أيضا من كافة المحلات التجارية بالأغلاق. طبعا هذه الأعداد هي للصحفيين، الصحفيين طبعا محليين لوكالات محلية وعربية ودولية، كل ما هذا نجمه هو عدد كبير من الصحفيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أليس مركز عبر هذه الأبراج التي تحدثنا عليها سابقا كثيرا، هذه الأبراج تم استحداثها قبل أقل ليس فقط منذ عام، لم تكن هذه الأبراج موجودة، تم طبعا وضعها من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتحكم من خلالها بدخول والخروج إلى باب العمود. هناك طبعا استنفار كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلية، كما ذكرت هي تمنع المواطنين للدخول والخروج إلى منطقة باب العمود.
طلبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بإجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في ملابسات وفاة المعتقل حسين بركات. ودعت العفو الدولية السلطات البحرينية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لضمان حصول جميع المعتقلين على رعاية طبية فورية وحمايتهم من الإصابة بعدوى كورونا، فيما طالبت بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي. من جهة أخرى، نددت شخصيات حقوقية عديدة بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني ضد أبناء شعبه، وذلك خلال ندوة إلكترونية نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية. قتل شخصان وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة بمحيط مدينة عفرين الواقعة تحت سيطرة مسلحين مدعومين من تركيا شمال غرب محافظة حلب السورية. وفي ريف القامشية اعترض أهالي قرية فرفرة ما سار إحدى الدوريات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي بالمنطقة ومنعوها من دخول القرية. كما أظهر مقطع فيديو متداول أهالي قرية تل المها بريف القامشية هم بصدد طرد دورية أمريكية من محيط القرية، فيما أظهر مقطع آخر أهالي القرية قاموا برشق عربات الجنود بالحجارة ما اضطرهم للمغادرة. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد أن مئات المراسلين من 40 دولة سيخطون الانتخابات الرئاسية الإيرانية. مواجهة بالقدس بين الاحتلال والفلسطينيين إثر انطلاق مسيرة الأعلام للمستوطنين والمقاومة تحذر. العفو الدولية تطالب سلطات البحرين بتحقيق مستقل ونزيه في ملابسات وفاة المعتقل حسين بركات. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، أرض المقاومة، المقاومة واستقطاب الرأي العام محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388874050. طبعا المشاركة يمكنها بكتاباتكم وبالمقاطع الصوتية بأصواتكم. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء، 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من بيروت. المقاومة واستقطاب الرأي العام محور حديثنا في هذا اللقاء. في خطوة غير معهودة أدان 514 صحفيا أمريكيا تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع فلسطين وتعمدها تجاهل وتعقيم جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين. ونشر الصحفيون الأمريكيون رسالة مشتركة تحت عنوان رسالة مفتوحة حول تعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع فلسطين، طالبوا فيها بأن تعكس أو تعكس الأخبار كما هي وأن تظهر حقائق الاحتلال الصهيوني وسياساته في فلسطين. ودعت الرسالة إلى إنهاء إخفاء جرائم الاحتلال والقمع الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين في إنتاج الأخبار والتحليلات في البلاد. هذه الرسالة أصابت رؤوس منظري السياسة الأمريكية بالكثير من الصداع، لأن الإعلام هناك يمثل السلطة الرابعة، وبالتالي فإن توقيع 514 صحفيا على رسالة بهذا التوجه وهذا الوعي له دلالات وله استحقاقات خاصة، وأن بين هؤلاء الصحفيين من وسائل إعلام رائدة في الولايات المتحدة مثل واشنطن بوست وول ستريت جورنال ولوس أنجلوس تايمز، خاصة وأن ما ورد في الرسالة هو مذهل للغاية ويعبر عن واقع جديد فرضته المقاومة الإسلامية، سيما وأن جرائم الاحتلال طالت كل ما هو إنساني وإعلامي مما فجر ثورة رأي عام كان لها الكثير من التداعيات، إلا أن ما حصل داخل الإعلام الأمريكي هو خطر داهم يهدد التوجه الأمريكي برمته ويجعل من سياسة الانحياز العلنية التي تمارسها الإدارات الأمريكية لصالح الكيان الصهيوني معرضة للطعن والإدانة، وهذا استحقاق كبير أنجزته بطولات المقاومة ومواقفها الوطنية والثورية والجهادية. والملفت أن الرسالة حملت مفاهيم جديدة يمكن أن تشكل نواة لترشيد الموقف الإعلامي الدولي برمته، حيث جاء في الرسالة إن العثور على الحقيقة ومحاسبة الأقوياء من المبادئ الأساسية للصحافة، لكن على مدى عقود تخلت صناعة الأخبار لدينا عن هذه القيم في الأخبار المتعلقة بالكيان الإسرائيلي وفلسطين. وقال الصحفيون في رسالتهم: لقد خذلنا وقراءنا برواية حجبت الجوانب الأساسية للقصة، الاحتلال العسكري الصهيوني ونظام الفصل العنصري والقتل العشوائي. وأشار الصحفيون إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الصحفية السيئة التي دامت عقودا وتغيير مسار بشكل عاجل. وأضافت الرسالة أن الأدلة على قمع الاحتلال الممنهج للفلسطينيين كثيرة جدا، ولا ينبغي تعقيم تلك الأخبار بعد الآن، لأن ما صدر عن الشعب الفلسطيني هو ردة فعل طبيعية على واقع الاحتلال. ولفتت الرسالة إلى تقرير هيومان رايتس ووش الذي نشر في 27 من أبريل نيسان والمؤلف من 213 صفحة حول جرائم الفصل العنصري والاضطهاد للسلطات الصهيونية، موضحة أن التقرير المذكور وثق ارتكاب السلطات الاحتلالية جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسات الفصل العنصري، وبالتالي فإن هذه الصحوة لم تكن لولا تلك الصواريخ التي أيقظت العالم وكشفت له واقع الحال الذي أجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أنا قادم يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حاسم. أبطال فلسطين هبوا، قد آن أوان البركان. أبطال فلسطين هبوا، قد آن أوان البركان. لأيادي الغاصب فلنقطع وندب حصونا للجاني. يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم.
هذه الصحوة لم تقف عند بيانات الصحفيين أو منظمات حقوقية، بل اتسعت لتشمل تظاهرات عامة العالم، وهي ما تزال تتفاعل إلى يومنا هذا، ومنها ما حصل مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، حيث خرجت تظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني بالتزامن مع استضافة البلاد لقمة مجموعة السبعة، وتصادف الفعالية الكبيرة اليوم العالمي للعدالة، مما شكل إحراجا للقوى الدولية الداعمة للكيان الصهيوني، حيث احتشد الآلاف أمام مقر الحكومة البريطانية وردد هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني ومنددة بجرائم الاحتلال، وذلك بمشاركة النائب جيرمي كوربن الزعيم السابق لحزب العمال. واستعرض الناشطون أسماء وصور العشرات من الأطفال الذين استشهدوا في العدوان الأخير على قطاع غزة، وشكلت المطالبة بمقاطعة الاحتلال عنوانا رئيسيا للمظاهرة. وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة لفلسطين ورفض مساعي حكومة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وسلوان وحي البستاني في القدس. غبار معركة سيف القدس كشف عن بعد انقشاعه عن انتصارات تكاد لا تعد سطرتها المقاومة الفلسطينية بحنكة أزهقت ثلاث سنوات أضاعها قادة جيش الاحتلال في التخطيط لمناورة خداع استراتيجية لتدمير أنفاق المقاومة الفلسطينية، ليتبين وفق ما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عملية المترو لم تحقق هدفها العملانية أو أهدافها العملانية، وبقيت رشقات الصواريخ تدك بشكل مكثف قلب الكيان. كيان الاحتلال بدأ منذ أكثر من عقدين يفتقد لقياداته، وهو ما نلاحظه منذ معارك تموز 2006، وهو ينتقل من هزيمة لأخرى في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية. في عام 2005 اندحرت قوات الاحتلال من قطاع غزة من طرف واحد، وسبق ذلك اندحارها من جنوب لبنان عام 2000 أيضا من طرف واحد، بعد هزيمة حقيقية في الميدان امتدت لأكثر من 18 عاما. معارك تموز 2006 في جنوب لبنان أكدت أن هذا الجيش لم يعد قادرا على تحقيق أهدافه السياسية، وبدأ في الميدان تآكلا لقدراته الردعية. والحرب الأخيرة هي أنقى وأطهر الظواهر بالنسبة للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. هذه الحرب أحدثت خرقا استراتيجيا عميقا داخل المجتمع الصهيوني، كذلك أعادت الوعي والعقلانية إلى العديد من منابر الرأي العام العالمي، ومنها ما شاهدناه من صحوة 500 صحفي أمريكي. وبالتالي فإن ثمار الانتصار ستتفاعل وتتبلور في القادم من الأيام، ليكون الكيان الصهيوني والمطبعون وحماتهم هم من سيدفعون الثمن. ما حقيقة إنجازات المقاومة الفلسطينية خلال حرب غزة؟ ما انعكاساتها على مجمل الأوضاع الدولية؟ وما أهمية الرسالة الإعلامية المثيرة لـ500 إعلامي أمريكي بارز؟
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. طبعا هنالك كما تعلمون أنواع مختلفة للحروب، تطور الحروب وأنواعها وتقنياتها بتطور الزمن بتطور التكنولوجيا. من أكثر أنواع الحروب حداثة وتأثيرا في العصر الحديث هو الحرب الإعلامية. الحرب الإعلامية وذلك نتيجة تكنولوجيا، نتيجة أن العالم أصبح قرية صغيرة، والتأثير هذه الحرب أو التي من أهم أدواتها كالإنترنت، كالإذاعات، كقنوات الفضائية، ذات تأثير أكبر على الشعوب بشكل عام. يوجد دليل على ذلك ما نشهده في الفترة الأخيرة هو الحرب على غزة. طبعا الحرب على غزة وأسبابها هو معلوفة للجميع، لكن نلاحظ أن الإعلام العالمي أو بعض الدول تستخدم إعلامها وقنواتها الإعلامية المؤثرة التأثير في الرأي العام العالمي وتجيش الشعوب في السياسة التي يريدونها. فنرى مثلا غزة شعبها المقاوم الصامت، شعب حر صاحب قضية مبدئية سيادية تخص بلد، لكن الإعلام العالمي لا يسلط الضوء على الغزاويين والدفاع عن أنفسهم، بل يصنفهم كإرهابيين، يصنفهم أنهم يقصفون البيوت المدنية، المنازل المدنية في إسرائيل. وكما شاهدنا على العكس تماما، أن الإسرائيليين هم من كانوا يستهدفوا الناس العزل، البيوت المدنيين في غزة، وعمدوا إلى تدمير البيوت المدنية في غزة. فنلاحظ مواقف فردية من بعض الإعلاميين، بعض السياسيين، بعض الرياضيين. للأسف الإعلام العالمي لا يقوم بتغطية هذه الأحداث، بل يحاول طمس الحقائق، طمس حقيقة المقاومة، طمس حقيقة حرية الشعوب، وذلك بسبب مصالحهم الشخصية الاستعمارية الاستيطانية. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ونشكر الأخ أحمد الفارس من سوريا، ونرحب بالأستاذ الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم دكتور ناجي معنا؟
نعم.
دكتور ناجي، ما حقيقة الإنجازات التي قدمتها المقاومة الفلسطينية خلال حرب غزة، وطبعا ما انعكاساتها على مجمل الأوضاع الدولية؟
سيدي لم أسمع أولا بداية السؤال.
نعم، ما حقيقة الإنجازات التي قدمتها المقاومة الفلسطينية خلال حرب غزة، وما هي انعكاساتها على مجمل الأوضاع الدولية؟
بالتأكيد يا سيدي، إن الإنجازات التي قدمتها المقاومة في حرب غزة كان لها تداعيات كبيرة جدا على محور المقاومة، من خلال الصمود وأيضا من خلال المتغير السياسي الذي سرعت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الكيان الغاصب الإسرائيلي لوقف هذا الاعتداء أو لوقف الحرب. وأيضا كان هناك بالمقابل رد نوعي من المقاومة في غزة، حيث استطاعت هذه الصواريخ أن تنهمر على نقاط دقيقة وأيضا بوتيرة ثابتة ولم تتغير ولم تتأثر، رغم كثافة القصف الإسرائيلي على الكثير من المواقع أو مدينة غزة تحديدا، أو محاولة استهداف واستهداف المدنيين من أجل محاولة وقف إطلاق الصواريخ على بعض المستوطنات في فلسطين المحتلة. هذا كان هناك أمر آخر. نعم
نعم نعم نسمعك يا دكتور.
نعم سيدي. أمر آخر نستطيع أن نتناوله من هذه الإنجازات هو القرار السياسي الدولي الذي تغير، وأيضا كان هناك متغير في المشهد العربي وخاصة في بعض دول التصفيع التي شعرت بأن هزيمتها قد اقتربت كثيرا وأن رهاناتها كانت خاطئة. فما زال الوعي العربي، ما زال الوعي الإسلامي، ما زالت القضية الفلسطينية هي المركزية، هي الأساس. لذلك هذا المتغير الذي لاحظناه في بعض هذه الدول التي طالما أعلنت التصفيع وأعلنت الانصياع الكامل للإدارة الأمريكية بدأت تستشعر في الداخل أن هناك نقمة شعبية على هذه الخيارات الاستراتيجية الغير حكيمة التي اتخذتها بالمسارعة إلى التطبيع والدفاع عن الكيان الغاصب الصهيوني ودعمه إن كان بالمال أو كان بالموقف الإعلامي كما سمعنا بكثير من هذه الدول في الآونة الأخيرة. هذان الشقين اعتبران إنجازان جديدان في الصراع العربي الإسلامي أو لما يعرف محور الصوت، والدعم الأساسي لكل هذه الحركات المقاومة في المنطقة هو الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يعني بأن الإنجازات لا نستطيع أن نحصرها اليوم، وخاصة بعد الهزيمة الكبرى التي مني بها نتنياهو وخروجه من المشهد السياسي ويقال بأنه سوف يتوجه إلى المحاكمة. كل هذه السلة التي حصلت في أيام قليلة هي تؤكد صوابية ومشروعية وحكمة القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران التي طالما اتخذت موقفا ثابتا بدعم حركات المقاومة، بينما بالمقابل كانت الكثير من الدول العربية الرجعية تدعم للأسف تستهدف المقاومة وتحاول أن تنال من محور المقاومة. أمام هذا المشهدين نستطيع أن نسجل هذا الإنجاز بأنه تحول تاريخي في بداية القرن الثاني في بداية عام 2022، مما يعني بأن المعطيات السياسية التي تكلم عنها سماحة السيد القائد الإمام علي خميني حفظه الله بأن تحرير القدس، وكما قال سماحة السيد حسن الله حفظه الله بأن تحرير القدس أصبح قاب قوسين أو أدنى، نستطيع أن نأخذه بهذه الإنجازات لأننا وصلنا إلى هذه النقطة، وهناك يمكن أن نبني على القوة الصاروخية التي استمرت في قصف بعض المستوطنات، وأيضا نستطيع أن نبني على بعض المواقف الأمريكية التي أكدت للكيان الغاصب الصهيوني في فلسطين المحتلة، لأن النخب الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا اللوبي الداعم لم يعد يؤمن بجدية وبمركزية الكيان الغاصب الإسرائيلي في الشرق الأوسط. في المقابل هناك أيضا هذا التراجع العربي الذي مني بهزيمة رافقت مع هزيمة نتنياهو وخروجه من المشهد السياسي.
طيب الآن هناك رسالة إعلامية وقعها أكثر من 500 إعلامي أمريكي بارز من وسائل إعلامية بارزة انتقدوا فيها بقوة وعلنا سياسة التغطية على جرائم الاحتلال وقلب الحقائق التي تمارس في الإعلام الأمريكي. ما أهمية هذه الرسالة وكيف تنظرون إليها؟
سيدي كما سمعت بمعنى أن حضرتك السؤال يوجه على الشكل التالي بأن الإعلام الأمريكي دعم الكيان الغاصب وبرر له اعتدائه.
لا، هناك رسالة نشرها أكثر من 500 إعلامي أمريكي بينهم الكثير من الإعلامي وجوه بارزة في الإعلام الأمريكي في صحف بارزة لوس أنجلوس تايمز، واشنطن بوست وغير ذلك، انتقدوا فيها سياسة التغطية على جرائم الاحتلال وقلب الحقائق التي تمارس في الإعلام الأمريكي حيال ما يرتكبه الاحتلال بحق الفلسطينيين. كيف تنظرون إلى هذه الرسالة وما أهميتها؟
لقد طلعت هذا الموضوع، لقد طلعته باهتمام، ومن هنا عندما بدأت في ذلك الحديث أكدت لك بأن الضغط السياسي الذي قام به جو بايدن هو بسبب الشعور ضمن المجتمع الأمريكي بأنه بدأ يرفض جرائم الحرب التي يقوم بها الكيان الغاصب الإسرائيلي، بدأ يرفض الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يمارسها يوميا جيش الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. هذه الشعوب بدأت تستشعر بأن وجود الكيان الغاصب الإسرائيلي في المنطقة لن يجر على أمريكا نفسها وعلى أوروبا إلا الولايات. لذلك تسارع الكثير من النخب برفض هذه التصرفات بمحاولة إيقاف هذا الجنون الذي تمارسه الصهيونية وايضا اللوب الصهيوني في الولايات المتحده وفي امريكا وفي اوروبا. لذلك عندما قامت هذه النخبه هذه السلم النخبه بتوقيع هذه العريضه هي التي بنى عليها بايدن موقفه واتصل بنتنياهو وكان الموقف صارما وقد صرح البيت الابيض عن مدار ما بين بايدن وما بين نتنياهو بان الموقف حار جدا وبان الشعوب العربيه تغلي الشعوب المتعاطفه التي هي تقريبا تحت غطاء او مع محور المقاومه التي تقودها الجمهوريه الاسلاميه في ايران. وايضا هناك مواقف باوروبا بدات تتصاعد رافضه هذه الهمجيه واستهداف الابرياء. ولكن للاسف اسمح لي في مقلب اخر ان اقول لك بان اعلامنا نحن كان مقصرا في كثير من هذه من رفع هذا الصوت من اجل اظهار الوحشيه الصهيونيه التي تمارسها. أنا لا أتكلم عن الإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكن أتكلم عن الإعلام العربي بمكمله لأنه للأسف تابع للأنظمة الخانعة العميلة الأنظمة الرجعية مما ساهم بمكان ما بتغطية على جرائم الكيان الغاصب الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. ولكن كما تفضلت كان موقف النخب الأمريكية الرافضة لهذا العدوان والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وإلى هذه الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب يجب أن يحاسب عليها نتنياهو وكل من هم في فلكه السياسي. استطاع المقاومة بمكان ما أن تحرز هذا التقدم إن كان في قلب أوروبا أو في قلب أمريكا. ولكن كما قلت حضرتك على مستوى العالم العربي والإسلامي كانت الانتصار والصمود والقوة في أعلى وفي أبهى صورتها وهذا ما شاهدناه وما انعكس من خلال ما قامت به ما صرح عنه أنصار الله والجيش واللجان في اليمن عندما أعلنوا عن استعداده لإكمال المسؤول لدخولهم في هذه المعركة في حرس جبهة. وأيضا كان في داخل محور المقاومة في لبنان وفي سوريا وفي إيران لأن بحال تخطط العدو الصهيوني الخطوط الحمراء سوف تشتعل المنطقة. هذه المعطيات أدت إلى انتصار سياسي انتصار عسكري وإن شاء الله سوف يكون هناك هزيمة كبرى في الأمم المتحدة وفي أمام رأي العام الدولي قريبا لأن الجمهورية الإسلامية في صمودها وتصديها ومحاولتها لخلق معادلة اجتماعية سياسية عادلة في المنطقة سوف تنتصر في ذلك.
نعم طيب اسمح لي دكتور ناجي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
أرض المقاومة برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، المقاومة واستقطاب الرأي العام محور حديثنا في هذا اللقاء. وما زلنا نستضيف الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي من بيروت. دكتور ناجي، كيف تتوقعون يعني هذه الحركة من الإعلاميين الأمريكان من صدى يعني لدى صناع القرار الأمريكي لدى منظري السياسة الأمريكية وطبعا انقلاب الوعي الدولي برمته؟
سيد العزيز، الحقيقة للتاريخ تأثيره كبير في عملية تطور ونمو الأمم، والجميع يذكر بأن القضية الفلسطينية ونحن نتكلم بصراحة بأنها كادت أن تنتهي في بداية عام 1980 لولا الإمام الخميني الذي كان لانطلاقته وتحديدا رفع العلم الفلسطيني فوق السفارة الإسرائيلية في إيران. كان هذا الموقف الأساسي حركة تغيرية أوصلتنا اليوم إلى هذا المشهد السياسي الإعلامي الكبير. بالتأكيد يا سيدي، الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيعون تجاوز الرأي العام الأمريكي، لا يستطيعون تجاوز الصحف، لا يستطيعون الانتصار على الإعلام كما يحصل في بعض الدول ذات الرجعية العربية. لذلك القرار الأول والأخير فيما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية هو لهؤلاء النخب الذين يكتبون ويصرحون ويظهرون على الإعلام. لذلك أي تحرك إعلامي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون له تأثير كبير على القرارات السياسية، وبالمقابل سوف يكون له تداعيات كبرى في 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 إطار نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان في آسيا أو كان في أفريقيا أو كان في أوروبا. لذلك علينا أن نعول كثيرا على الذي قام به هؤلاء النخب الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن نعمل على تصفيته وأن نعمل على ترجمته وأن نحاول أن نعلنه وأن نشيره في كافة الأوطان العربية.
نعم.
للأسف التي تخلت عن دورها الإعلامي والثقافي، وحتى إن كان بالكلمة والشعر والقصة القصيرة إلى ما هنالك، تخلوا عن دورهم في دعم القضية الفلسطينية.
نعم.
لذلك عندما نقدم هذا النموذج من النخب الأمريكية التي اعترضت على سياسة الاتحاد الأمريكي، التي وقفت تواجه الحزب الجمهوري، التي تحاول أن تقف تواجه اللوبي الصهيوني الذي يسيطر على الإعلام وعلى القرار الاقتصادي والمالي في أمريكا، هذا يدفعنا بمكان ما أن حتى الشعوب العربية بأن تخطو وأن تحذو حذو هؤلاء، علّه بمكان ما نستطيع أن نستنهض الشعوب للأسف الخاملة التي ألفت الهزيمة، مع العلم بأن انتصارات المقاومة إن كان بفلسطين أو في لبنان.
نعم.
أو في العراق، وحتى أيضا ما قدمته الجمهورية الإسلامية على مساحة الخارطة السياسية في الإقليم، هذه كلها تستطيع أن نبني عليها انتصارات عقلية وفكرية، وأن نبني حركة ثورية جديدة.
نعم.
نستطيع من خلالها أن نهز هذا نهز عرش الصهيونية إن كان في الشرق الأوسط وفي العالم، نستطيع أن نستعيد الكثير من الحصيلة الفكرية التي عشنا بظل إعلام خانع خاضع عميل. أمام هذا الموقف الأمريكي هناك فرصة حقيقية نتمنى استغلالها، نتمنى الاستفادة منها، ليس فقط لنؤكد بأن العدو الصهيوني هو مجرم.
نعم.
الجميع يعلم بأن العدو الصهيوني هو مجرم، ولكن ليتعلم الشعوب العربية بأن محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران هما كانا دائما على حق في خيارتهم الاستراتيجية، وما كان على حق دائما في محاولة التصدي للنفوذ الأمريكي والصهيوني ومن معهم من قوى الرجعية في العالم العربي. هذا الهدف الأساس قبل أن نحاول أن نصل صوتنا إلى أوروبا وأمريكا. لذلك أنا أطالب عبر إذاعتك الكريمة بأن يعمل على هذا المشروع بجد وبنشاط لكي نثبت، للأسف لأن العقل العربي لا يؤمن إلا بما يأتي من الغرب، وها نحن نقدم له اليوم الموقف الغربي الرافض لكل
شخصيات
الأقليمية في المنطقة وخاصة في فلسطين المحتلة.
شكرا لك دكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا من بيروت.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور ناجي أمهز لمشاركته في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا المقاومة واستقطاب الرأي العام، ونقرأ على عجالة بعض الرسائل التي وصلتنا فيما تبقى من وقت هذا اللقاء حول محور البرنامج. الأخ أبو محمد مهدي يقول: يجب أن تتضافر الجهود نحو تعزيز إعلام محور المقاومة في كل الأقطار التي تنتمي لهذا المحور وتوسيع مجالاته ليصل إعلامه إلى جميع أنحاء العالم. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا. أما أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق تقول: عاشت المقاومة في المنطقة بقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران سند المستضعفين والمظلومين في المنطقة، اليوم محور المقاومة في المنطقة أقوى وأقوى من قبل. شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. أما الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا أيضا شارك في هذا اللقاء عبر الواتساب، يقول في مساهمته: الرأي العام وطرق التأثير بالرأي العام وكيف يتكون الرأي العام وتأثيرات الرأي العام والعوامل والقوى التي تؤثر بالرأي العام، كل ذلك هو موضوع كتاب صدر لي منذ 15 عاما. شكرا للأستاذ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا على هذه المشاركة في لقائنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، المقاومة واستقطاب الرأي العام. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من بيروت، كان معنا عبر الهاتف. نشكره ونشكر كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء، الأخ أحمد الفارس من سوريا، وكذلك المساهمات التي قرأناها عبر الواتساب. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعر الفارسي بين الديار والجوار. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم وتحياتنا لكم في هذا البرنامج الجديد المخصص لاستعراض حركة الشعر الفارسي المعاصر ونتاجات الشعراء الناطقين بالفارسية خارج حدود إيران، حيث إن من المعلوم للجميع أن اللغة الفارسية وأدبها لا يقتصر تواجدهما على إيران بحدودها الجغرافية الحديثة وحسب، بل إن هنالك الكثير من البلدان في المنطقة إما أنها تتحدث باللغة الفارسية وتتخذ من هذه اللغة لغة رسمية كأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وإما أن اللغة الفارسية توجد فيها منذ القدم بشكل لافت من مثل شبه القارة الهندية والتي تضم الهند وباكستان والمناطق التي توجد فيها القومية الكردية، من مثل المناطق الشمالية من العراق وسوريا والمناطق الجنوبية من تركيا، حيث نلاحظ فيها اهتماما باللغة الفارسية وأدبها نظرا إلى التقارب اللغوي والفكري والثقافي الاجتماعي بين القوميتين الكردية والفارسي. مستمعينا الكرام، نعود لحضراتكم وأولى حلقات برنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار. استضفنا في حلقة اليوم من البرنامج الدكتور سعد الشحمان. شكرا لك دكتور وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم، أنا أيضا بدوري أرحب بكم وبالمستمعين الأكارم.
أستاذ شكرا لك، ولكن قبل أن نستمر في حديث الشعر الفارسي والأدب الفارسي في طاجيكستان، ماذا لديكم حول نشأة وترعرع الشعر الطاجيكي المعاصر؟
في الحقيقة قبل أن نتحدث عن مسيرة الأدب الطاجيكي المعاصر، لا بد من مقدمة حول هذه المنطقة التي تعرف اليوم باسم جمهورية طاجيكستان. لا بد أن نذكر أن هذه الجمهورية حصلت على استقلالها في عام 1924، وأصبحت عاصمتها دوشنبة بعد أن كانت تعرف سابقا باسم ستالين آباد، ولغتها الرسمية هي الطاجيكية الفارسية، يعني التي تعد فرعا من فروع اللغة الفارسية. الحدث المهم الذي وقع في تاريخ الأدب التاجيكي المعاصر،
نعم،
هو المؤتمر الذي عقد في عام 1945، والذي كان له دور كبير في تقدم الأدب التاجيكي المعاصر، حيث تأكد أثر الأدب كأهم عامل في تربية الإنسان وتعليمه، ووضع الأدب التاجيكي في خدمة الأهداف الكبيرة
طبعا.
وأدى وظيفة إكمال قسم من جسد الأدب السوفيتي في ذلك الوقت،
نعم،
الذي كان مجتمعه متعدد القوميات. من خصائص الأدب التاجيكي في هذه المرحلة هي إيلاء الأهمية للهجاء والنقد الاجتماعي، ومن الخصائص الأخرى التي نلاحظها بعد هذه المرحلة هي تقبله لتأثيرات الشعوب الأخرى،
نعم،
الناطقة باللغة الفارسية، ومنها إيران وأفغانستان بشكل واضح، وكذلك تأثر الأدباء التاجيك بأشعار الشعراء الإيرانيين المعاصرين، من مثل الشاعر أبو القاسم لاهوتي، وأيضا ببعض الشعراء الباكستانيين من مثل الشاعر الكبير إقبال اللاهوري. فظهر أدباء وشعراء كبار في هذه الفترة أسهموا في ظهور أفكار جديدة، منهم على سبيل المثال الشاعر مؤمن قناعة، والشاعر بازار صابر، ولايق شير علي، والشاعرة صفية قل رخسار، وغيرهم كثير. هؤلاء الشعراء نفخوا روحا جديدة في الشعر التاجيكي المعاصر، وسعوا من أجل تأصيل الهوية الأدبية واللغوية للتاجيك.
شكرا أستاذ على هذه الإجابة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود. مستمعين الكرام، الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار، والأستاذ الدكتور سعد الشحمان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، ماذا حول تفاعل ومدى تأثر الحركة الشعرية المعاصرة في طاجيكستان مع الحركة الشعرية في إيران؟
نعم، في الحقيقة اليوم وبفضل التطور الهائل والكبير الذي طرأ على الاتصالات، وخاصة في مجال شبكة المعلومات العالمية أو الإنترنت، حدثت تحولات جذرية وعميقة في الشعر التاجيكي المعاصر.
طبعاً.
نعم، والشعراء التاجيك المعاصرون هم اليوم على معرفة بتطورات وتحولات اللغة الفارسية في البلدان الناطقة بها، وفي مقدمتها إيران، وبعد ذلك أفغانستان وشبه القارة الهندية، وهم على تواصل مع هذه الحركة بشكل مستمر، ويؤدون دورهم في رفض الحركة الشعرية الفارسية المعاصرة، كما نلاحظ ذلك في الأشعار التي نظمها فرزان خجندي وسروش إسفنديار،
نعم،
وسياوش ورستم وغيرهم من هؤلاء الشعراء التي أصبحت أسماؤهم معروفة اليوم في المشهد الشعري الفارسي المعاصر.
نعم،
والحركة الأدبية الطاجيكية اليوم تتلقى التأثير من شعراء إيران المعاصرين من مثل بهمني وسلمان هراتي وعلي معلم والشاعرة نجمة زارة وأخوان ثالث والشاعرة فروق فرخزاد وغيرهم كثير. ومن بين المظاهر التي تدل على التفاعل والتواصل بين الحركة الشعرية في طاجيكستان والحركة الشعرية في البلدان الناطقة باللغة الفارسية وخاصة إيران أن الكثير من المجاميع الشعرية لعدد من الشعراء التاجيك قد طبعت، تم طبعها بعد الاستقلال الذي حصلت عليه طاجيكستان، طبعت في إيران وتناولها بعض الباحثين الإيرانيين بالدراسة والتحليل والنقد، كما نلاحظ مثلا في كتاب آفاق الشعر التاجيكي الذي كتبه الباحث الأدبي الإيراني المعاصر علي أصغر شعر دوست، كتب هذا الكتاب القيم والكتاب المستقل في مجال الحركة الأدبية وخاصة الحركة الشعرية في جمهورية طاجيكستان. هذه بعض المظاهر على والأدلة التي نستطيع من خلالها أن نثبت أن الحركة الشعرية المعاصرة في طاجيكستان على تواصل مستمر مع أخواتها في البلدان الأخرى الناطقة باللغة الفارسية.
نعم، شكرا لك أستاذ على هذه الإجابة، وأيضا نشكر هذا الحضور القيم في حلقة اليوم من برنامج الشعر الفارسي بين الديار والجوار.
نعم، أنا أيضا أقدم لكم بدوري شكري رغم ضيق الوقت، إن شاء الله نحاول أن نتلافى
إن شاء الله
هذا النقص في الحلقات القادمة.
إن شاء الله. مستمعينا الكرام، نقدم الشكر الجزيل لكم وللأستاذ سعد الشحمان. فاصل قصير ونعود إلى حضرتكم. من بين الشعراء الذين برزوا في تاريخ الشعر الطاجيكي المعاصر صدر الدين عيني في أواخر القرن التاسع عشر بأسماء مثل مهمان، محتاج، تعيس، معذب، وهذه الأسماء المستعارة كانت تنطق بواقع الشعبين الطاجيكي والأوزبكي بل وعموم شعوب آسيا الوسطى. وقد اتسم شعر عيني بمسحة من الحزن، إلا أنه كان حاداً لا يخلو من نغمات السخط وألحان الثقة بالمستقبل الزاهر. تدعو الحبيبة إليها الثرية والمتنفذة، ولكن لو امتلك عين الفقير الذهب فماذا سيكون؟ وكانت أشعاره تعكس تحوله الثوري، متخذاً من التطورات الجديدة وسيلة للتعبير الشعري، مؤكداً بشكل أساسي وحدة الذات والموضوع. إن فجر الغد قريب، ولكن ترى أيغفو شعب الشرق أمام الفجر؟ إن وضع العبد لم يعد لبوسا أبديا لشعب الشرق، فإما النضال بشرف وإما الموت بالسحق. مستمعينا الكرام، كنا معكم وأولى حلقات برنامج الشعر الفارسي بين الديوار والجوار. شكرا لكم وإلى اللقاء.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد
مطامح الكبرى.